بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا السادس في التعليق على الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. وهو يتكلم على الآيتين اللتان مرت معنا: فلا وربك لا يؤمنون، والآية الأخرى أي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتأمنون عودة من سعد غناه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه، فالله أولى بهما منكم، هو ربهما ومولاهما، وهما عبداه كما أنكم عبيده، فلا تحاربوا غنيا بغناه ولا تطمعوا في فقير بفقره، فإن الله مولى بهما منكم. وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذا، وهو أنهما ربما خافوا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير. أما الغني فخوفا على ماله، وأما الفقير فلإعلامه وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على الغني ولا الفقير. ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. وقوله أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفعول بأجله، وتقديره عند البصريين كرامة أن تعدلوا،
كراهية
أن تعدلوا، أو حذار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه. وعلى قول الكوفيين: التقدير أن لا تعدلوا، وقول البصريين أحسن وأظهر. ثم قال تعالى: وإن تلووا أو تعلنوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
طبعا الآيتان هما قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، هذه الآية الأولى. والآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، في النساء وفي المائدة. يقول رحمه الله تعالى: فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أولى سبحانه وتعالى بالغني وأولى سبحانه وتعالى بالفقير، سواء كان المشهود عليه غنيا أو فقيرا. فالذي يراد ويطلب من العبد أن يقوم لله وأن يشهد لله، فيكون قيامه لله عز وجل، وتكون شهادته لله تبارك وتعالى، سواء كان المشهود عليه غنيا أو كان فقيرا. فالله سبحانه وتعالى أعلم بحال هذا وحال الآخر، إلى أن قال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فنهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. ومن المعلوم أن العبد إذا حاد عن الحق فهو إما لأجل شبهة أو شهوة، إما لأجل شبهة أو لأجل شهوة، فإما أن يحيد به تحيد به الشبهات عن اتباع الحق، وإما أن تحيد به الشبهات عن اتباع الحق، وإما أن يجتمع فيه الأمران والعياذ بالله سبحانه وتعالى، اتباع الهوى واجتماع الشبهات، وهذا إذا اجتمع فهو مستعص على من أراد إزالته. ولا شك أن اتباع الشهوة في نفسه قد يستعصى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أيس في إيمان اليهود، لأنهم من طبعهم وعادتهم أنهم يتبعون الهوى ويعرضون عن الحق، لذلك حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى وغيروا فيه وبدلوا فيه، وحملهم الحسد والكبر عن اتباع الحق الذي عرفوه. والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون للمشركين إذا خرج فينا النبي فعلنا وفعلنا بكم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قريش حملهم الحسد والكبر على عدم قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اتباع الشهوة، وهذا من اتباع الشهوة. نعم.
ثم قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه السببين الموجبين لإتمام الحق محذرا منهما متوحدا عليهما، أحدهما البين والآخر الإعراض. فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يرد دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس وتارة يلويها أو يحرمها. واللين في الفتح وهو التحريم، وهو نوعان: لين في اللفظ ولين في المعنى. فاللين في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظ أو نقصانها أو بإبداعها لغيرها، أو لين في كيفية أدائها، وإيهام السامع لفظا ومراده غيره، كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد نوعين اللين، والنوع الثاني منه لين المعنى، وهو تحريمه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به، وتحماله ما لم يرده، أو يصف منه بعض ما أراد به، ونحو هذا من لين المعاني. فقال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها، كان الإعراض نظير الكتمان واللين نظير تغييرها وتدميرها. فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم.
نعم، لأن اللين والإعراض من أراد أن لي النصوص إبطالها وتحريفها، تحريف معانيها، سواء كان هذا في اللفظ أو كان في المعنى، فهو سالك سبيل اليهود والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فمن عادة اليهود التحريف وإبطال النصوص الواردة. وتأمل ما ذكره من قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا محمد، يعني الموت. وكذلك في قولهم: راعنا، يريدون من الرعونة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتون بالألفاظ التي فيها نوع من تحريف المعنى أو تحريف اللفظ لأجل الوصول إلى الشهوة التي تدور في أنفسهم. فقال، ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما متوعدا عليهما، أحدهما اللي والآخر الإعراب. وطالب العلم دائما يكون طالب حق، بل المؤمن عادة ودائما قبل أن يكون طالبا للعلم يكون طالبا للحق، طالبا لسلوك طريق الهداية، مبتدعا عن كل سبيل يوصله إلى الغواية وإلى الضلال، فيطلب سلوك طريق النجاة وسبيل النجاة. وهذا الذي يوصله ويؤهله لأن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق والحقيقة. وإلا فكما مر الدعاوى كثيرة، وكل يستطيع أن يدعي، لكن من الذي يصدق في الدعوة؟ هو الذي يكون على هذا الطريق بحق وصدق اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأول ما ذكر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا أول ما يذكر، وهو الأصل الذي عليه مدار التوحيد ومدار الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها، لا تقابل بالإعراض تارة وبالليل أخرى. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره.
الخيرة
الخيرة من
أمره،
الخيرة من أمره. فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا. فدل على أن ذلك مناف للإيمان. وقد حكى الشافعي رضي الله عنهم إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن من استدامت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ولا يستجيب أحد من أئمة الإسلام بصحة ما قاله الشافعي رضي الله عنه، فإن الحجة الواجبة اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وأما قول غيره فغايتها أن تكون سائقة الاتباع لا واجبة الاتباع، فضلا عن أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان.
نعم. فالواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول. وهذا في هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، فنفى أن يكون لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم شيء من الخيرة إذا جاء أمر الله وأمر رسوله، فليس هنالك نوع اختيار، بل المطلوب والواجب هو التسليم، فيكون الحكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قواعد الشرع العظيمة المهمة أن النصوص حاكمة لا محكومة، أن النصوص حاكمة لا محكومة، فهي تقضي على كل ما سواها، النصوص تقضي على كل ما سواها. ولذا كان يقول أظنه أبو بكر بن عياش الذي قال: من أمر الكتاب والسنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر العقل على نفسه نطق بالبدعة. فلابد من تحكيم الكتاب والسنة، وأن يرجع إلى الكتاب والسنة، فيقدم ما جاء به ربنا تبارك وتعالى وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم وما سوى ما جاء عن الرسول فإنما هو تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستقل به. حتى أقوال الصحابة رضي الله عنهم وهي حجة ولا شك، لكن أقوال الصحابة رضي الله عنهم إنما هي تبع لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر له في متعة الحج أنه نهى عنها أبو بكر وعمر، قال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقت ضاق معنا.